أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل الثالث الذي استدل به بعض المحققين على إمضاء تعاملات الدولة غير الشرعية وضعا هو ما يسمى بإمضاء ظاهر الولايات، وعمدته رواية واحدة وردت في كتاب القضاء من الوسائل في الباب 22 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى، وهي ما رواه الشيخ الكليني في الكافي رضوان الله تعالى عليه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى وهو بن عبيد اليقطيني عن يونس، والمراد كما هو واضح يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ إذا لم يعرفهم من غير مسألة، هذا المقطع موجود في الكافي، لكن نفس الرواية مروية في الفقيه ما موجود هذا المقطع. فقال عليه السلام: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم، يعني أن يحكموا فيها على الظاهر، فكأنه قال أن يأخذوا فيها بظاهر الحال: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات. محل السؤال هو الأخير، الشهادات. فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل أو لا يسأل المبتلى بالقضية عن باطنه. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه، يعني عن بعض رجاله. وذكر الأنساب مكان المواريث، قال: والتناكح والأنساب. واضح أن الأنساب إذا ثبتت ثبت الميراث كما هو واضح. ورواه أيضا الصدوق رحمه الله في الخصال بسند آخر فيه مشاكل هذا السند، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم شيخ الطوسي، إلا أنه قال بظاهر الحال مو بظاهر الحكم. المؤدى واحد. طب جيد، خب هذه الرواية سندا فيها أكثر من محل البحث. المحل الأول هو محمد بن عيسى العبيدي، فإن القوم ضعفه بعضهم، استثني، والاستثناء ليس له، لرواياته المروية بإسناد منقطع عن يونس، مع أنه يروي عن يونس بكثرة، وهو يمكنه أن يلتقي بيونس، لكن على كل حال ابن الوليد لم يتقبل رواياته عن يونس، وكأنه كان من المتشددين في قضية القراءة والإجازة وإلى ما هنالك، وهذا مبنى خاص به. على كل حال الرجل ثقة ويروي بالمباشرة عن يونس، فعهدتها عليه. البعض فهم التضعيف له، وهو الشيخ الطوسي في الرجال، وأسند التضعيف إلى استثناء ابن بابويه له، إلا أن هذا بعد معرفة مستنده لا قيمة له هذا التضعيف، القيمة حينئذ للمستند، والمستند أساسا لا يدل على التضعيف، خصوصا وأن ابن نوح قال: فلا أدري ما رابه فيه، فإنه كان على ظاهر العدالة والورع. عموما بحثه طويل يا إخوان. محمد بن عيسى والرجل ثقة بلا شك، رواياته عن يونس أيضا كثيرة، ومن الواضح أنه هو يمكنه أن يلتقي بيونس. بعضهم قال إنه أصغر في السن من أن يروي عن يونس مباشرة، لا مشكلة حينئذ. يبقى يونس عن بعض رجاله، رواية مرسلة، مرسلة يونس، فهي عند من لا يقول بأحد مبنيي أصحاب الإجماع، أن لا ينظر في السند قبلهم، أو أنهم لا يروون إلا عن ثقة. من لا يقول بأحد المبنيين يرمي الرواية بالضعف لجهالة هذا الذي أرسلت عنه الرواية. أما إذا بنينا على ما بنى عليه مشهور المحققين من أنه إذا صح السند إلى أحد أصحاب الإجماع لا ينظر بعد في من بعده أو في من قبله، إذا نأخذها من هنا ففي من بعده، وإلا هو قبله حقيقة لأنه هو الذي روى عن الإمام قبله. أو بنينا على ما بنينا عليه نحن في مباني الرجال من أنهم لا يرون إلا عن ثقة، فحينئذ ينفسح المجال وينفتح للأخذ بهذه المرسلة بدعوى أن يونس بن عبد الرحمن لا يروي إلا عن ثقة، ومن تعارض فيهم الجرح والتعديل نسبتهم المئوية قليلة جدا، فهو روى هنا عن بعض رجاله، روى عن بعض رجاله، يحتمل أن يكون من الذين تعارض فيهم الجرح والتعديل ومواردهم نادرة جدا، نسبتها المئوية لا تزيد على 1، مع الاحتياط نقول 2%. والذين نوثقهم بهذا المبنى أو هم ثقات على كل حال بهذا المبنى وغيره هم يمثلون من موارد مروياته 98% على أقل تقدير، وعليه فيوجد اطمئنان كامل حيث يرسل بأن المرسل عنه هو أحد هؤلاء الثقة. أن لا نعرفه بعينه لا يضرنا إذا عرفناه بالوثاقة. هذا هو التخريج الفني للعمل بمراسيل الذين قل وندر أن رووا عن الضعفاء. وهذا البيان نحن تحدثنا عنه في مراسيل ابن أبي عمير، ويجري في غيره إن بنينا على أن غيره مثله في أنه لا يروي إلا عن ثقة، وقد بنينا على هذا، فعلى هذا المبنى تصحح الرواية. أما على مباني السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ومن يتبعه في المباني، فمن الواضح أن الرواية في نظرهم مرسلة ضعيفة مبتلاة بالضعف وجهالة الواسطة في مورد الإرسال. فالبحث في السند وتصحيح السند تصحيح مبنائي. طبعا بقية الأسانيد ما تصحح الرواية، لأن الصدوق هم راوي عن يونس بن عبد الرحمن فصح سنده إليه، لكن بعد يونس وجد الإرسال. الشيخ راوي عن علي بن إبراهيم، يعني عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى مدون أبيه، عن يونس عن بعض الرجال. هم ننتهي إلى نفس المشكلة في السند. الخصال فيها مشاكل أخرى، فإن الخصال يروي الرواية عن شيخه محمد بن الحسن يعني ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر المقري، هذا هم مجهول بالنسبة لنا، مهمل في الرجال، رفعه إلى أبي عبد الله، بعد أشكل القضية كما هو أوضح من أن يبين. على كل حال، إلا أن بعض المحققين ذكر في سبب الإرسال علة لم نجد أن أحدا ذكرها غيره، وهي هذه العلة أن من يروي عنهم يونس شيوخ يونس حيث إنهم كانوا من الثقات، فلم يجد بأسا الأصحاب الذين يروون عن يونس أن يحذفوا الأسماء ويكتفوا بالإرسال، لأنهم هم ثقات على كل حال، فلا داعي لذكر أسمائهم. هذا غريب هذا التعليق، فإن الطائفة وأعلامها ومحدثوها مهتمون بإسناد الحديث إلى من رواه، سواء كان، ثم لو كان الأمر كذلك فلماذا نجد أن الحالة الشائعة عند الطائفة في غير ابن أبي عمير اللي إلى أسباب الخاصة المعروفة، نجد أن الحالة الشائعة الإسناد إلى الأسماء، حالة قليلة الإسناد إلى البعض أو بعض أصحابه أو بعض أصحابنا. فتعليل ترك التصريح بالرجل اللي هو ما يأخذ مساحة أكثر من بعض أصحابه أو بعض أصحابنا، تعليله بأنه معلوم أنه ثقة، هذا فيه شيء من الغرابة، خصوصا وأن الطائفة اهتمت أيضا بمقامات الرواة، فإن الأخذ بالأعدل والأوثق والأورع كان شائعا عند الطائفة، فذكره يضيء على هذه النقطة، فهو مهم في باب التحديث وفي الأخذ بالحديث. فتعليل الإرسال بأن سببه هو منحصر أو ظاهر في أنهم إذا كانوا لا يروون إلا عن ثقة، فالحذف يكون ظاهرا لأجل أن الرجل ثقة على كل حال، فلا داعي للتصريح باسمه، فيه شيء من الغرابة. هذا على مستوى السند، والرواية عندنا تامة سندا على مبانينا. وأما على مستوى الدلالة، السؤال هنا أنه كيف يستدل بهذه الرواية لإثبات الأخذ بظاهر الولايات بمعنى الدول؟ كيف؟ ظاهر الرواية إذا خلينا والرواية يا إخوان، ظاهر الرواية نقرأها وتنظرون: أيحل قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ فقال، المقام مقام ماذا؟ القضاء وفصل الخصومات. خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم، الحكم بمعنى فصل الخصومة كما هو واضح: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات، فإن كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. الأخيرة هي مورد السؤال، لكن الإمام تحدث عن الخصال التي يؤخذ فيها بالظاهر، يعني ظاهر الحكم أن هذا الرجل ولي على هذا الطفل، ولي على هذا المجنون، وصي عليه، لأن الوصي أيضا يمارس ولاية من دون منازعة من دون مشكلة، فيؤخذ بظاهر الحال وأن هذا الإنسان هو ولي فلان، فإذا وقعت خصومة فيكون الأصل معه، الطرف الآخر هو المطالب بالبينة، لأن الظاهر أنه الولي هو له، هو الذي يقوم بشؤونه. والتناكح أيضا، التناكح من هذا القبيل، هذه امرأة معاشرة لهذا الرجل، فالظاهر أنها زوجته وأنهما قائمان على الحرام، كلام في المسلمين خب مو في غير المسلمين، حتى غير المسلمين، المرأة إذا قائمة مع رجل الظاهر أنها زوجته بنكاحهم. والمواريث أيضا مبنية على الظاهر، كيف يعني مبنية على الظاهر؟ يعني هذا ظاهرا ابنه، ما أحد كان معه عندما لقح زوجته أو عندما أنجبت له هذا الطفل، ظاهر الأمور أن هذا معروف بأنه ابن فلان، هذا معروف بأنه أخ فلان، هذه معروفة بأنه زوجة فلان. الذبائح أيضا يمكن أن المسلم ما يذبح على طريق الشريعة الإسلامية التي تحل، لكن ظاهر حال المسلم، ظاهر حاله في سوق المسلمين أن هذه الذبيحة ذبيحة مذبوحة على الطريقة الشرعية، نشتري ولا نسأل كما ورد في بعض الروايات. الشهادات أيضا كذلك، يقول ما لازم نحن ندقق في عمق شخصية هذا الإنسان، هذا إنسان ظاهره التدين، ما رأيناه يفعل شيئا على خلاف التدين، يحضر المسجد يصلي بين المؤمنين، هذا هو ظاهره، ما لازم نروح ندقق في بيته أخلاقه سيئة بحيث أكو شيء يسقط عدالته أو ما أكو شيء يسقط عدالته، لا، يكفي هذا الظاهر، حسن الظاهر أمارة تعبدية على ثبوت واقعه. إذن فالولايات هنا أجنبية بالكامل عن بحث الدولة وبحث الحكومة والقضايا التي نحن بصددها، بل حتى لو قلنا بأن المراد من الولايات الولاية بما يشمل الولايات بمعنى الحكام وإلى ما هنالك، ظاهر الرواية أن الموارد التي تشتبه علينا ونشك فيها ويوجد فيها ظاهر حال، فيؤخذ بظاهر الحال، فيؤخذ بظاهر الحال، فيكون الأخذ بظاهر الحال من باب أماريته على الواقع الصحيح والسليم الذي هو مورد شك. تفتوا؟ هذا هو ظاهر الرواية الذي لا نشك أنه هو ظاهرها. فإذا شخص متصدي من طرف الإمام علي عليه السلام للولاية في البصرة، إحنا نشك أنه ولي أو ليس بولي، نشك، لكن ظاهرا هو يمارس أعمال الولاية بلا نزاع، فالظاهر أن ولايته صحيحة سليمة، وأنه متولي من طرف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فمورد الرواية هي المورد الذي يكون فيه واقع سليم مشكوك وظاهر ذو أمارية على هذا الواقع المشكوك، فإذا ما شككنا بنينا على هذا الظاهر، فإذا انجر الأمر إلى خصومة فيكون الأصل مع هذا الذي ظاهره الصحة. وهذا نجريه في كل الموارد التي يكون فيها ظاهر خب جيد. وعليه على هذا التفسير لا مجال للتمسك بالرواية في محل الكلام. ليش؟ لأن محل الكلام هو ما لو علمنا أن الولاية ولاية غير شرعية ونشك في نفوذ تصرفاتها وهي على القاعدة غير نافذة التصرفات، لا تنفذ تصرفاتها إلا إذا جاء الولي الشرعي وهو الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، نتكلم الآن في عصر النص على الأقل، وأمضى هذه الولاية وضعا دون تكليف، لأنه واضح أنهم غاصبون، على كل حال هم مأثومون. فحينئذ من الواضح جدا أن الرواية أجنبية عن محل الكلام بالكلية، إلا أن بعض المحققين ذكر في المقام وجها آخر للرواية، والظاهر أنه جعله هو المعتمد وعليه بنى في استدلاله بهذا الدليل. فقال: إن كان يقصد من الحكم الظاهري وجوب العمل بظاهر الحكم إن كان يقصد بظاهر الحكم هو وجوب العمل بظاهر الحكم في الولايات، أي بمعنى الأمر الواقع الموجود في الولاية، فيريد أن يقول بأن المقصود بظاهر الولايات التعاطي مع هذا الشيء الموجود الواقع خارجا، وش الانتباه للنقطة، بمعنى أنه يجعل المقصود بالظاهر الموجود، فيكون ظهر بمعنى وجد ووقع في الخارج، فيتعاطى بظاهر الولايات، يعني يتعاطى مع الولاية الموجودة الظاهرة بمعنى القاهرة، يعني هو ما قال كلمة القاهرة التي هي أمر واقع على ما هي عليه، وحينئذ يلزم التفكيك في السياق، يصير معنى ظاهر الولايات غير ظاهر التناكح وغير ظاهر المواريث وغير ظاهر مورد الشهادات، فالأخذ بظاهر الحكم يعني يتعامل معها كالولاية الشرعية، وإن كنا نعلم بأنها غير شرعية فيكون حكما تسهيليا على المكلفين دون نفس المتولي للسلطة على مستوى الأمر الواقع، فإنه مأثوم على كل حال. بهذا المعنى يا إخوان استفادته من الرواية واضح أنه خلاف الظاهر جدا ويحتاج إلى تمحل كبير. أولا الرواية موردها القضاء، ثانيا الأخذ بظاهر هذه الأمور يعني البناء عليها ظاهرا في مورد يشك في الواقع ويكون الظاهر أمارة على هذا الواقع المشكوك، هذا هو ظاهر الرواية جدا. فأن نأتي ونحول الرواية إلى هذا المعنى ونحمل الظاهر في الحكم والولايات على خلاف بقية الفقرات فنجعل له خصوصية ونوسع من الولايات، فنقول بأن المقصود التعاطي مع الولاية الظاهرة القاهرة التي هي أمر واقع، على خلاف ظاهر الرواية جدا، بل يكاد يكون هذا المعنى غير محتمل في ظاهر الرواية. أما أن نجعله محتملا أولا ثم نقويه ثم نبني عليه ونلغي ذاك الاحتمال فإنه غريب. يعني لو صح احتمالها كذا احتمال فهو احتمال مرجوح أو على أقل تقدير متساوي مع هذا التنزل، نقوله متساوي مع ذات، فيوجب إجمالا في الرواية. ثم إنه حاول أن يؤكد ويؤيد هذا الاحتمال بالمعروف بينهم بقاعدة الهدنة بين الفقهاء، يعني فإنه ورد في روايات عديدة أننا معهم، يعني مع العامة اللي هم تبع للسلطان المقابل لسلطان أئمتنا الحق صلوات الله وسلامه عليهم، أننا نتعاطى معهم على قاعدة، يعني بيع السلاح منهم على قاعدة الهدنة، أما إذا قامت الحرب ما يجوز، أننا نتزاوج منهم ما دمنا في هدنة، أن حالنا وحالهم كحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا في حالة هدنة ولهم خطوط حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو ما ورد في بعض الروايات، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سننهم وأحكامهم، هذه اللي تسمى بقاعدة الإلزام عند المشهور وبقاعدة المقاصة النوعية عند سيد السيستاني حفظه الله. فاستفاد هذا المحقق من مثل هذه الروايات وما ناظرها، استفاد منها أن المقصود هو إمضاء ما هم عليه في كل أمورهم حتى في دولتهم، مع أن هذا غير ناظر لهذه الجهة كما تعلمون، هذا ناظر للتعاطي والتعامل الظاهري معهم، أنه ما داموا يعيشون في هدنة معنا ونحن نعيش في هدنة معهم، فأنتم وهم تتعايشون تتعاملون تتبايعون، يشتهي بعضكم من البعض الآخر وإلى ما هنالك، مناظرة لتصحيح الشرائط إذا كان هناك اختلال في الشرائط من بعض الجهات، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان من هذه الجهة. وعليه فهذا الذي أفيد من أمضاء ظاهر الولايات لا ينتهي إلى محصل، إذا ما أريد منه إثبات إمضاء التعاملات مع الدولة على الإطلاق. جيد. الدليل الرابع الذي يفاد في المقام هو الاستدلال بإقرار الكفار على ملكياتهم، فيقول القاعدة الأولية تقتضي أن المال اللي تحت أيدي الكفار هو فيء للمسلمين، ومع ذلك الشريعة أقرت الكفار على أملاك، تقدم معنا في العناوين الستة أحد العناوين بيع السلاح أو نقل البضائع إلى أهل الشرك والتعامل معهم، وأجاز الإمام ما دامت الحرب غير ناشبة بيننا وبينهم، وتقدم هذا العنوان كان أحد العناوين الستة. وعلى هذا الأساس، وتوجد روايات أحمل إلى بلاد الشرك كذا وأبتاع منهم بكذا وأنقل، موجودة روايات عديدة، هذا يعني إقرارهم على ملكياتي، معنى القاعدة الأولية تقتضي أنهم لا يملكون، أن كل ما تحت أيديهم هو فيء للمسلمين. ومن الواضح أنه لا يوجد علة وسبب لهذا الإمضاء للتعاملات معهم إلا التسهيل على المسلمين وعلى المؤمنين، ومن الواضح أن هذا المفاد وهذا الملاك موجود بدرجة مساوية بل أقوى بكثير مع الدولة التي تحكم باسم الإسلام، مع السلطان الظالم الغاشم الذي يحكم باسم الإسلام. فمن الواضح أن الإمضاء هناك نكتته موجودة هنا. طب هذا الدليل جوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان. تعاطي مع الكفار يا إخوان كأفراد الكفار، من قال لا يملكون؟ يملكون. غاية الأمر يحل لنا أن نأخذ بالعناوين الأولية، يحل لنا أن نسلبهم، يحل لنا أن نغير عليهم، يحل لنا أن نأخذ، لأن أملاكهم ما داموا كفار حربيين غير محترمة، ما داموا كفار حربيين غير محترمة. فرق بين أن لا يقال بتملكهم وبين أن يقال بتملكهم إلا أنه غير محترم، يعني يجوز الاعتداء عليه والاستيلاء عليه. الاعتداء تعبير غير مناسب لأن الاعتداء فرع وجود الحق. يجوز الاستيلاء عليهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم بالعناوين الأولية لأنهم هتكوا حرمة الله ورسوله في الحقيقة هم.
بس ليش يعني ما الحكمة من جعل المنكير الكافر؟
يملك مولانا بلا شك بحيث لو أسلم أقر على أملاكه، هذه كلها أملاكه، لو أسلم أقر على أملاكه أو لا. لو قلنا لا يملك كان يجب إذا أسلم أن أملاكه لأول لحظة لأول وهلة مباحات أولية حتى ينوي الاستيلاء عليها مرة. من حاز ملك، عندنا عمومات تملك كل من حاز، كل من حاز بنية الحيازة ملك. من أحيا أرضا، المشهور يفتون بهذا، من حاز ملك، من أحيا أرضا ميتة فهي لا، قالوا لا يفرق بين المسلم والكافر، بين الذمي والحربي والمعاد إلى آخره. نعم من كان منهم حربيا يجوز لنا أن نستولي عليه وعلى أمواله بالعناوين الأولية، عناوين ثانوية ما لنا شغل فيها فعلا لأنه أسس العناوين الأولية. حينئذ من الواضح أن هؤلاء مالكون. أنا ما أقدر أستولي خو، أنا مو صاحب شوكة إذا أروح لدول الشرك أقدر أستولي على أموالهم. فمن الواضح جدا أنه ما دامت أموالهم فيجوز لي أن أتعامل معهم بالبيع والشراء. طبعا إذا تعاقدت وتذاممت معهم قد يقال لا يجوز أن أمتنع عن دفع الثمن، باعتبار أن المؤمن لابد وأن يرعى ذمته وعهده وعقده مع الآخرين بعنوان آخر، لا بعنوان احترامهم واحترام أموالهم، بعنوان احترام ذممنا واحترام عهودنا ومواثيقنا معهم. وعليه فأين هذا من محل الكلام يا شيخنا؟ على القاعدة هم يملكون، ما عندنا أي دليل يمنعهم من الملكية. كل عاقل قصد الملكية ونواها من طرقها الصحيحة المشروعة فهو مالك. جيد؟ إذا كان